بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. قال الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه: المقام الثالث في الترجيح بالظن الغير المعتبر. وقد عرفت أنه على قسمين، أحدهما ما ورد النهي عنه بالخصوص كالقياس وشبهه، والآخر ما لم يعتبر لأجل عدم الدليل وبقائه تحت أصالة الحرمة. تكلمنا في الدروس السابقة في المقام الأول وفي المقام الثاني. المقام الأول كان في الجبر بالظن الغير المعتبر، والمقام الثاني في كون الظن الغير المعتبر موهنا أو غير موهن. المقام الثالث الآن نتكلم فيه في الترجيح بالظن الغير المعتبر. قال الشيخ قدس الله نفسه كما بينا في الدروس السابقة أن الظن الغير المعتبر على قسمين. القسم الأول هو الظن الذي ورد النهي عنه بالخصوص وثبتت عدم حجيته، كالقياس، كالرأي مثلا، وهكذا. النوع الثاني من الظن هو الذي هو ليس بمعتبر لأنه لم يقم دليل على حجيته، فهو مندرج تحت عمومات حرمة العمل بالظن. يقول: وقد عرفت أنه، يعني أن الظن على قسمين، أحدهما ما ورد النهي عنه بالخصوص، ما ثبت أنه ليس بحجة بخصوصه كالقياس وشبهه، والآخر من قسمي الظن ما لم يعتبر. لم يعتبر، لم يكن حجة. لماذا؟ قال: لأجل عدم الدليل، لم يدل دليل على حجيته، ولأجل بقائه تحت أصالة الحرمة. الأصل حرمة العمل بالظن. أما النوع الأول من الظن، فهل يصلح أن يكون مرجحا أم لا؟ لو كان عندنا خبران، وهذان الخبران متعارضان، وكان أحدهما موافقا للقياس، فهل يصلح القياس لأن يكون مرجحا لهذا الخبر على ذاك أم لا؟ يقول: فالظاهر من أصحابنا عدم الترجيح به، عدم الترجيح بالقياس. قوله فالظاهر من أصحابنا يعني المعلوم من علماء الشيعة هكذا. نعم، هنا استدراك، وهو أنه يفهم من كلمة المحقق الحلي قدس الله نفسه في كتابه معارج الأصول، يفهم أن هناك من قال من علماء الشيعة إن القياس يصلح أن يكون مرجحا. يقول: نعم، يظهر من المعارج وجود القول به بكون القياس مرجحا بين أصحابنا، حيث قال، يعني المحقق الحلي قدس الله نفسه، في باب القياس قال: ذهب ذاهب. الشيخ الأنصاري استفاد من قوله ذاهب إلى أن المراد به هو واحد من علماء الشيعة، لكن ربما يقال أن هذه العبارة لا دلالة فيها على أن هذا الذاهب من الإمامية، لعله من غير الإمامية. يقول: ذهب ذاهب إلى أن الخبرين إذا تعارضا ولم يكن هناك مرجحا لأحدهما على الآخر من المرجحات المنصوصة السندية والدلالية، وكان القياس موافقا لما تضمنه أحدهما. القياس موافق لأحدهما، يعني القياس لما كان موافقا فهو يكون مرجحا، فالذي هو موافق للقياس هل يكون راجحا على الآخر؟ يعني بمعنى آخر نقول عندنا خبران متعارضان، لا شك أن هذين الخبرين أحدهما حجة والآخر ليس بحجة، أحدهما يجب العمل به والآخر يجب طرحه، لا يمكن أن نعمل بالاثنين بسبب التعارض، ولا يمكن أن نطرح الاثنين لأن فرض المسألة أن هذين الخبرين صحيحا السند وهما حجتان لولا التعارض. ففي هذه الحال لا يمكن طرحهما ولا يمكن العمل بهما، فماذا نصنع؟ لابد أن نرجح أحدهما على الآخر، نبحث عن مرجح. المرجحات المنصوصة على حسب فرض المسألة غير موجودة. إذن ماذا نصنع هنا؟ عندنا قياس، القياس يفيد الظن، القياس يفيد الظن. بما أن أحدهما رجحه الظن فيكون هو المتعين دون الآخر، لأن أحدهما صار مظنونا بسبب القياس فيكون هو الراجح. يقول كان ذلك وجها، كان موافقة القياس لأحد الخبرين وجها سببا يقتضي ترجيح ذلك الخبر الذي وافقه القياس على معارضه الذي خالفه القياس. يقول ويمكن أن يحتج لذلك، يحتج لكون القياس مرجح لأحد الخبرين على الآخر بأن الحق في أحد الخبرين، لا شك أن أحد الخبرين حجة والآخر ليس بحجة، فلا يمكن العمل بهما معا لوجود التعارض، ولا يمكن طرحهما لأن كلا منهما حجة لولا التعارض، فتعين العمل بأحدهما، لكن أي واحد منهما نعمل به؟ وإذا كان التقدير يعني فرض المسألة، وإذا كان التقدير تقدير التعارض، وإذا كان فرض المسألة أن هناك تعارض بين هذين الخبرين، فلا بد للعمل بأحدهما من مرجح، والقياس يصلح أن يكون مرجحا. لماذا يصلح؟ قال لحصول الظن به، لأن القياس يفيد الظن، فصار أحد الخبرين قد رجحه الظن، صار مظنونا به، فتعين العمل بما طابقه، بما طابقه القياس، بما وافقه القياس من الخبرين. لا يقال، يعني لا يشكل على هذا الدليل الذي قلناه أجمعنا، يعني أجمع علماء الشيعة على أن القياس مطروح في الشريعة، ولا ينبغي أن نرتب عليه أي أثر، فلا يكون القياس مرجحا. يقول لأننا نقول بمعنى أنه ليس بدليل على الحكم، يعني قولنا إن القياس مطروح في الشريعة ما هو معناه؟ طرح القياس ما هو معناه؟ يقول بمعنى أنه ليس بدليل على الحكم، لا يصلح أن نجعله دليلا، لا بمعنى أنه لا يكون مرجحا لأحد الخبرين على الآخر، لا يكون دليلا ولكنه يكون مرجحا، لا مانع من أن يكون مرجحا، ونحن جعلناه مرجحا، ما جعلناه دليلا. النهي الوارد عن التعبد بالقياس هو بمعنى جعل القياس دليلا على الحكم، ونحن لم نجعله دليلا على الحكم. قال: وهذا لأن فائدة كونه مرجحا كونه دافعا للعمل بالخبر المرجوح، فيعود الراجح كالخبر السليم عن المعارض، فيكون العمل به لا بذلك القياس. هنا يقول: وهذا الذي نحن قلناه من كون القياس مرجحا لأحد الخبرين على الآخر، إنما يصلح ذلك لأن فائدة كونه مرجحا، فائدة كون القياس مرجح لهذا الخبر على ذاك، هي أنه يدفع العمل بالخبر المرجوح. يعني نحن عندنا خبران، هذا حجة وهذا حجة، لكن أحدهما يعارض الآخر. القياس دفع العمل بالخبر المرجوح، جعلنا نرى ونحكم بأن الخبر الثاني المرجوح ليس بحجة، فيعود الراجح، فيصبح الراجح، الخبر الراجح يصبح كالخبر السليم عن المعارض، كأنه لم يعارضه معارض، لأن القياس دفع الخبر المعارض، فيكون العمل به. ففي الحقيقة نحن عملنا بماذا؟ عملنا بالخبر الراجح، عملنا بالخبر الراجح لا بذلك القياس. يعني مثلا الآن لو كان عندنا خبران، ولنفترض هذين الخبرين: ثمن العذرة سحت، بمعنى لا يجوز بيع العذرة، لكن عندنا خبر آخر: لا بأس ببيع العذرة. لنفترض أن القياس وافق أحدهما، ولنفترض أنه وافق الخبر الذي يقول لا بأس ببيع العذرة، باعتبار أنه الأصل في الأشياء إيش؟ الحلية، فهنا لا بأس ببيعه بما أن له منفعة معتد بها عند العقلاء. ففي هذه الحال نحن بالقياس رجحنا هذا الخبر وعملنا بهذا الخبر، ما عملنا بالقياس. قال: وفيه نظر، هذا الذي ذهب إليه هذا الذاهب فيه نظر ليس بصحيح، لأن في الواقع نحن عملنا بالقياس، نحن عملنا بالقياس، كأنما رأينا أن هذا الخبر يعارضه ذاك الخبر فتساقطا، وذهبنا إلى القياس وهو أنه الأصل في الأشياء مثلا الإباحة، القياس يقتضي أن يكون مثلا العذرة مباحة مثلا يعني. ففي هذه الحال نقول، أو ربما نقول لا، هذا أصل الإباحة ليس القياس. نقول مثلا: بما أن هناك أشياء نجسة قد أباحها الشرع، فمقتضى القياس أنه حتى العذرة بما أنها لها منافع معتد بها عند العقلاء فتكون ماذا؟ مباحة. يعني نفس الحكم الذي أعطيناه لبيع الأشياء النجسة التي ورد مثلا فيها نص بأنه لا بأس ببيعها، ففي هذه الحال أيضا نقيس عليها العذرة، نقول هذا نجس وهذا نجس، بما أن هذا يجوز بيعه إذن هذا يجوز بيعه. إذن نحن في الواقع عملنا بماذا؟ عملنا بالقياس. أو نقول: وفيه نظر، باعتبار أن النهي الوارد في الشريعة المقدسة عن العمل بالقياس هو شامل وعام عن العمل بالقياس، سواء كان القياس دليلا أو مرجحا أو مثلا موهنا أو غير ذلك، مطلقا لا يجوز العمل به، لا نرتب عليه أثار وجوده كعدمه. انتهى كلام المحقق قدس سره في المعارج. يقول: ومال إلى ذلك، يعني إلى الترجيح بالقياس، بعض سادة مشايخنا المعاصرين. قيل هو السيد محمد المجاهد قدس سره في مفاتيح الأصول، مال إلى هذا القول بعض الميل، والحق خلافه، أنه لا يجوز الترجيح بالقياس، لأن رفع الخبر المرجوح بالقياس عمل به حقيقة، يعني لأن رفع الخبر وإسقاط الخبر المرجوح الثاني بالقياس، أسقطناه بالقياس، هذا عمل به، عمل بالقياس في الحقيقة. إذن نحن مع ورود النهي عن أن نعمل بالقياس، نحن عملنا بالقياس، فإنه لولا القياس كان العمل به جائزا، لولا القياس يكون العمل بالخبر المرجوح جائز والعمل بالخبر الراجح جائز، ونحن نحتاج إلى مرجح. لكن والمقصود الآن لما نحن رجحنا بالقياس الخبر الراجح، رجحناه، مقصودنا ماذا؟ هو تحريم العمل به بذلك المرجوح الذي كان العمل به جائزا، يعني بسبب القياس لما رجحنا الخبر الآخر على هذا الخبر الذي كان يجوز العمل به، صار الآن بسبب القياس يحرم العمل به لأجل القياس، وأي عمل أعظم من هذا؟ إذن هذا عمل بالقياس. القياس جعل الخبر الذي يجوز العمل به صيره إلى ماذا؟ خبرا يحرم العمل به، هذا عمل بالقياس. لكن نحن قلنا إن هذا إنما هو ترجيح. يقول: والفرق بين المرجح والدليل ليس إلا أن الدليل مقتضى لتعين العمل به. يعني الآن لما نحن نقول هذا مجرد مرجح، القياس مجرد مرجح لا أكثر، ليس دليلا، لم نجعله دليلا نحن على هذه المسألة، يقول الفرق بين أن نجعل شيئا دليلا وأن نجعل شيئا مرجحا ما هو؟ إذا جعلناه دليلا معناه أن الدليل عين العمل بهذا الحكم، دل على هذا الحكم بخصوصه فتعين العمل به. وأما المرجح فهو ماذا؟ فهو قد رفع الحكم الذي يزاحم هذا الحكم. يقول: والفرق بين المرجح وبين الدليل ما هو؟ ليس إلا أن الدليل مقتضى، فيه اقتضاء، هو سبب لتعين العمل بالدليل، والمرجح رافع للمزاحم، رفع الآخر المرجوح الذي يزاحم هذا الدليل الذي رجحه القياس عنه، عنه يعني رفع المزاحم عن الدليل، لأنه جعلنا نحن الدليل على الحكم مثلا لا بأس ببيع العذرة، القياس رفع الخبر الآخر الذي يزاحم هذا الدليل. فلكل منهما، لكل من الدليل والمرجح مدخل في العلة التامة لتعين العمل به. يعني الآن لو أنه نحن نريد أن نأتي إلى هذه المسألة التي مثلنا بها، لو كان مثلا عندنا فقط خبر واحد لا بأس ببيع العذرة، هذا دليل. إذن هذا الدليل وهو لا بأس ببيع العذرة علة تامة لتعين العمل بهذا الحكم، وهو أنه يجوز بيع العذرة. لو فرضنا أن هناك معارض إلى هذا الخبر وهو ثمن العذرة سحت، وجاء القياس ورجح لا بأس ببيع العذرة، إذن القياس له مدخل في العلة التي عينت العمل بهذا الدليل الثاني وهو لا بأس ببيع العذرة. فإذا كان استعمال القياس محظورا كما هو معلوم وثابت من روايات الأئمة بالتواتر، وأنه لا يعبأ به في الشرعيات، كان وجوده كعدمه غير مؤثرين، المفروض أنه لا يكون له أي تأثير. والحال أننا لما رجحنا الخبر الثاني به جعلناه مؤثرا وجعلناه جزء علة لا أقل في ثبوت الحكم الشرعي. هذا أولا. يعني الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه منع الترجيح بالقياس ونحو القياس، لأن القياس ورد النهي والحظر في الشريعة المقدسة عنه، والأمر بأن يجعل لا أثر له ولا يعبأ به في الشرعيات. وإذا نحن رجحنا أحد المتعارضين على الآخر بالقياس، معنى ذلك أننا جعلنا له أثرا في الشرعيات، وهذا خلاف النهي الوارد عن العمل بالقياس. مع الأمر الثاني أن مقتضى الاستناد في الترجيح به إلى إفادته للظن كونه من قبيل الجزء لمقتضي تعين العمل لا من قبيل دفع المزاحم، فيشترك مع الدليل المنضم إليه في الاقتضاء. يقول الآن نحن لما استندنا إلى القياس في الترجيح ورجحنا هذا الخبر على ذاك، لأن القياس يفيد الظن كما قلنا فيما تقدم، يقول معنى ذلك أننا جعلنا العلة لثبوت الحكم مكونة من شيئين، مكونة من الخبر لا بأس ببيع العذرة ومن القياس. فإذا القياس في الحقيقة جزء علة، فهو في الحقيقة جزء علة، لا أنه دفع المزاحم دفع الخبر الآخر. فإذا فهو يشترك مع الخبر لا بأس ببيع العذرة في اقتضاء الحكم. يعني لولا القياس بضميمة لا بأس ببيع العذرة لما ثبت هذا الحكم. ثبوت الحكم بسبب أمرين: بسبب الخبر لا بأس ببيع العذرة، وبسبب القياس. أما بالنسبة إلى الخبر وهو لا بأس ببيع العذرة فدل على جواز بيع العذرة، وأما القياس فإن القياس لولاه لما استطعنا أن نعمل بهذا الخبر. فإذا هو مقتضي للحكم جزء علة، مع أن مقتضى الاستناد يعني لما نحن استندنا في الترجيح بالقياس، استندنا في الترجيح بالقياس بسبب ماذا؟ بسبب أنه يفيد الظن، أن مقتضى الاستناد في الترجيح به أننا رجحنا هذا الخبر على ذاك بالقياس إلى إفادته للظن، يعني استندنا إلى إفادته للظن في الترجيح بالقياس، هنا إلى إفادته متعلق بالاستناد، استندنا إلى إفادة القياس للظن في الترجيح بالقياس، أن مقتضى هذا الاستناد كونه كون القياس من قبيل الجزء، من قبيل الجزء لمقتضي تعين العمل. ما هو الذي اقتضى تعين العمل بهذا الخبر لا بأس ببيع العذرة؟ أمران، الأمر الأول هو نفس الخبر، والأمر الثاني هو القياس، لا من قبيل دفع المزاحم. تلاحظوا الشيخ قدس الله نفسه قال لا من قبيل دفع، ما قال رفع، قال دفع. الفرق كما يقولون بين الدفع والرفع أن الدفع هو إزالة الشيء قبل حصوله، هذا الدفع، قبل أن يقع هو دفعه، بحيث ما وقع بسببه ما وقع. وأما الرفع فهو إزالته بعد وقوعه، هو موجود ثم نرفعه نزيله. الشيخ عبر إيش؟ دفع، لا من قبيل دفع المزاحم. يعني القياس ما جعل الخبر الثاني منعدم قبل وجوده، لا، هو موجود، كان موجودا، فلا نقول دفع المزاحم. إذا نريد أن نقول، نقول رفع المزاحم لا دفع المزاحم، فإذا هو علة أو جزء علة لثبوت الحكم الشرعي، فيشترك مع الدليل المنضم إلى القياس في اقتضاء الحكم. يقول هذا كله على مذهب غير القائلين بمطلق الظن، هذا كله إذا لم نقل إن الظن المطلق حجة، فيأتي هذا الكلام الذي قلنا. وأما على مذهبهم فيكون القياس تمام المقتضي. كيف؟ يقول بالنسبة إلى القائلين بأن مطلق الظن حجة، كل ظن أيضا حتى لو كان ناشئا من قياس، نحن لما أردنا أن نستنبط حكما فيما يتعلق ببيع العذرة رأينا أن عندنا خبرين، هذان الخبران متعارضان، بسبب التعارض لم يحصل عندنا ظن بمفاد الخبر الأول ولا ظن بمفاد الخبر الثاني. لما جاء القياس رجح الخبر الثاني لا بأس ببيع العذرة، في الحقيقة أن القياس هو الذي أفادنا الظن، هو الذي جعلنا نظن بهذا الحكم، فيكون هذا الظن هو علة تامة لثبوت الحكم، لأن هؤلاء عندهم أن الحكم يثبت إذا حصل عندنا ظن به، والظن إنما نشأ من أي شيء؟ من القياس، لا من أحد الخبرين. وأما على مذهبهم فيكون القياس تمام المقتضي، تمام المقتضي للحكم الشرعي، بناء على كون الحجة عندهم الظن الفعلي. الحجة ما هي؟ الظن الفعلي لا الظن الشأني. يعني الخبر الأول وهو ثمن العذرة سحت يفيد الظن، لولا الخبر الثاني لحصل عندنا ظن فعلي بمفاد هذا الخبر، لكن لما جاء الخبر الثاني ما حصل عندنا ظن فعلي لا بمفاد الخبر الأول ولا بمفاد الخبر الثاني. ما يمكن أن يكون عندنا ظن بشيء وظن بنقيضه بمعارضه. فعلى هذا الأساس ما حصل عندنا ظن فعلي وإنما ظن شأني. هذان الخبران من شأنهما أن يحصل الظن بهما بمفادهما لولا التعارض، لكن لما جاء القياس بالقياس حصل ظن فعلي، والحجة هو الظن الفعلي لا الظن الشأني. قال بناء على كون الحجة عندهم الظن الفعلي، لأن الخبر هنا تعليل لماذا هذا الظن جاء من القياس ولم يأتي من أحد الخبرين. قال لأن الخبر المنضم إليه، الخبر المنضم إلى القياس، ليس له مدخل في حصول الظن الفعلي بمضمونه، لأنه معارض بالخبر الآخر. فما حصل عندنا ظن فعلي لا بهذا الخبر الموافق للقياس ولا بالخبر الآخر المعارض للقياس. نعم قد يكون الظن مستندا إليهما، هذا استدراك، إما أن يكون الظن مستند إلى القياس فيكون تمام العلة لثبوت الحكم، أو يكون الظن مشترك بين الخبر وبين القياس فيكون الخبر جزء علة والقياس جزء آخر للعلة. نعم قد يكون الظن مستندا إليهما فيصير القياس من قبيل جزء العلة جزء المقتضي للحكم. فتأمل، قد يكون أمره بالتأمل يراد منه أنه لا، ما يمكن أن يكون الظن مستندا إلى الاثنين وإنما يكون مستندا إلى القياس فقط، لأن الظن الناشئ من الخبر قد أسقطه ظن آخر وهو معارضته للخبر الآخر. فلا ظن بمفاد الخبر وإنما الظن ناشئ من القياس، لعله يريد ذلك. ويؤيد ما ذكرنا، يعني الذي ذكرناه من أن القياس لا يصلح أن يكون مرجحا بل يدل عليه، استمرار سيرة أصحابنا الإمامية رضوان الله عليهم في الاستنباط، سيرتهم في الاستنباط، طريقتهم في الاستنباط استمرت على هجره، هجر القياس، وترك الاعتناء بما حصل لهم من الظن القياسي أحيانا. لو أحيانا حصل ظن ناشئ من القياس هذا الظن لا يعتنون به، لا يقيمون له أي وزن، فضلا عن أن يتوقفوا في التخيير بين الخبرين المتعارضين. يعني لو كان عندنا خبران متعارضان ولم يكن هناك مرجح لأحدهما على الآخر فإنهم لا يتوقفون في التخيير بين الخبرين، يعني يختارون إما هذا أو هذا حتى لو كان القياس موافقا لأحدهما. يقول لا يعتنون فضلا عن أن يتوقفوا في التخيير بين الخبرين المتعارضين، مع عدم مرجح آخر غير القياس لا يوجد، أو الترجيح بمرجح موجود. يعني إما إذا ما كان هناك مرجح وكان القياس موافقا لأحدهما فإنهم لا يتوقفون في التخير ولا يعتنون بالقياس، أو إذا كان هناك مرجح موجود يأخذون بهذا المرجح ويرجحون به وإن كان القياس يرجح مثلا الخبر الآخر. يقول لا يتوقفون في الترجيح بمرجح موجود إلى أن يبحثوا عن القياس، بل يعملون هذا المرجح ويرجحون به سواء وجد القياس أو لم يوجد القياس، ولا يبحثون عن أنه هل هناك قياس يعارض هذا المرجح أو ليس هناك قياس، لا يبحثون. كيف؟ يعني كيف يعتنون بالقياس ولو كان كذلك، ولو كانوا يقيمون للقياس وزنا لاحتاجوا إلى عنوان مباحث القياس في كتب الأصول، لابد يكون هناك عندهم مبحث هو مبحث القياس، ولاحتاجوا إلى البحث عنه، البحث عن القياس بما يقتضي البحث عنها. يعني احتاجوا أن يبحثوا في القياس بما يقتضيه وما يحتاج إليه أن يبحث في تلك المباحث، يعني يبحث عن القياس بالبحث في المباحث المختلفة للقياس. طبعا يقول على تقدير الحجية، على تقدير أن هذا حجة، فيقولون لو أن أحد الخبرين كان موافقا للقياس فهل يرجح على الخبر الآخر أم لا؟ لو كان مثلا كل من الخبرين موافق إلى قياس فبأيهما يكون الترجيح؟ وهكذا لو كان مثلا أحد الخبرين له مرجح غير القياس والخبر الثاني له مرجح هو القياس، أيهما نقدم؟ وهكذا لاحتاجوا إلى أن يبحثوا عن القياس بالبحث في هذه المباحث حتى يصلوا إلى القاعدة التي يعملونها لو ابتلوا بمثل هذا الأمر ماذا يصنعون، لكنهم لم يفعلوا ذلك، وهذا دليل على أن القياس عندهم ليس بحجة. هذا بالنسبة إلى القسم الأول، وهو الظن الذي قام الدليل على عدم حجيته بخصوصه كالقياس، وقلنا إنه لا يصلح أن يكون مرجحا لأحد المتعارضين على الآخر. وأما الظن الآخر الذي لم يرد فيه نهي بخصوصه وإنما لم تثبت حجيته باعتبار اندراجه تحت أصالة حرمة العمل بالظن، فهل هذا يصلح أن يكون مرجحا أم لا؟ إن شاء الله نبينه في الدرس الآتي. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين.